الله مع فضيلة الشيخ خليل مديفر الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية لنستكمل حلقات هذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، ونشكر فضيلة الشيخ على مجيئه إلينا وأن يجزيه عنا خير الجزاء، كما نشكركم على حضوركم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدورة المباركة الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا في هذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يسرنا هذه المجالس التي نسأله جل وعلا أن تكون مباركة وأن تكون مجالس علم وذكر تحف الملائكة وتنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله تعالى أهلها في من عنده. أيها الإخوة، بين أيدينا كما هو معلوم كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الكتاب أشك أنه من الأهمية بمكان، ولأن العبودية هي الغاية التي من أجلها خلق العباد، فأكرمهم عند الله وأقربهم منه منزلة أكثرهم تحقيقا لهذه الصفة، فالخلق كلهم عباد الله جل وعلا، فأكرمهم على الله أكثرهم تحقيقا لهذه الصفة، فلا عجب أن تكون أن يكون هذا الكتاب له من المكانة والفائدة ما هو في محله، وما هو جدير بكل مؤمن أن يعتني بمثل هذه الكتب التي فيها الخير والعلم والبركة. مقدمة حول هذا الكتاب، إذا استعرضنا هذا الكتاب نجد أن الشيخ رحمه الله فسر العبادة التفسير الصحيح، ويسمو جامع لكل ما يحب الله تعالى والله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة أعمال الجوارح والباطنة أعمال القلوب، وهي أعظم القسمين. ثم بين أركان العبادة وهي الحب والذل، وأن العبادة لا تكون إلا بذلك. ثم بين رحمه الله خطأ من أخطأ في تفسير العبادة من الناس، وهذه الأخطاء تدور حول ثلاثة أخطاء، ثلاثة أنواع، أو رد على ثلاث طوائف أخطأوا في مفهوم العبادة، الطائفة الأولى الذين ذهبوا إلى أن العبادة تسقط عن بعض الناس إذا وصل إلى مرحلة معينة، أنه تسقط عنه العبادة والتكاليف، يصل إلى مستوى تسقط عنه التكاليف، وهذا لا شك أنه كفر وضلال. وبين رحمه الله أن العبادة أنها أرقى وأسمى درجة يصل إليها عبد من عباد الله، وذكر الأدلة وأن الله تعالى وصف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالعبادة في أشرف المواطن، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، في الإسراء وفي الدعوة وفي الصلاة، فهذه أشرف المواطن وأفضلها، وصف الله تعالى بوصف العبودية. فلو كان هناك وصف أسمى وأشرف من هذا الوصف لذكره جل وعلا، ثم ذكر سبحانه وتعالى بهذا الوصف عباده الصالحين وهم أفضل خلقه صفة من خلقه وهم الأنبياء، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى غير ذلك من الآيات التي يصف الله تعالى بها عباده الصالحين بهذا الوصف، ووصف الأنبياء ووصف الملائكة كما في قوله تعالى سبحانه بل عباد مكرمون. فلا شك أن أشرف صفة للعباد هي صفة العبودية، وأن أكرمهم عند الله أكثرهم تحقيقا لهذه الصفة. فمن زعم أن العبد يصل إلى حال تسقط عنه تكاليف ويترك العبادة فعلى شك أنه كفر بذلك، وعلى غاية ما يكون من الكفر والضلال. هذه الطائفة الثانية انحراف في مفهوم العبادة، انحراف من جهة الاعتقاد وهي ما تسمى فتن الشبهات، وثاني اعتقاد فيما يتعلق انحراف فيما يتعلق بالشهوات. الطائفة الأولى أسقطت العبادة بالكلية، الطائفة الثانية والثالثة انحرفوا، هؤلاء من جهة الشبهات وهؤلاء من جهة الشهوات، فكلا الطائفتين قد ضل. أما ما يتعلق بالشبهات فمثل من زعم أنه الواجب على الإنسان أن يتمشى مع الحكم القدري الكوني، أنه يجب أن يتمشى مع هذا وأن يرضى بما قضى الله وقدر، وذهب إلى هذا ومشى عليه طائفة من الصوفية الغلاة وأدى بهم هذا إلى الكفر والعياذ بالله والانسلاخ من دين الله، يعني يرون أن ما قضاه الله وقدره أنه يجب على الإنسان أن يرضى به وأن يتمشى يسلم للحكم الكوني، ويزعمون أن هذا غاية ما يكون من العبادة والعبودية والتسليم لله جل وعلا. وبين الشيخ مؤلف رحمه الله أن هذا ضلال مبين، وأن هذا يصل بالعبد إلى الكفر. مثال آخر للانحراف من جهة الشبهات، طائفة أسقطوا الأسباب، فصفة لا يرون الأخذ بالأسباب، أن الإنسان يعبد الله جل وعلا بدون الالتفات للأسباب، وزعموا أن الالتفات للأسباب وأن الأخذ بالأسباب أن هذا ضعف في التوكل ونقص في العبادة، فلا يلتفتون إلى الأسباب، وهذا بلا شك أنه قدح في دين الله جل وعلا. وبين رحمه الله أن الإسلام جاء بالأمر بالأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد على تلك الأسباب. الطائفة الثانية الذين انحرفوا من جهة الشهوات فانسلخوا من العبادة، قد يكون انسلاخ جزئيا وقد يكون كليا، وهم الذين آثروا الشهوات وعبدوا الأهواء كالتعلق بالجاه أو التعلق بالمال أو التعلق بالصور، صور النساء والمردان ونحو ذلك. ويدل ذلك قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة، فجعل هؤلاء عبادا لهذه المحبوبات وتلك الشهوات وليس عبادا لله جل وعلا. وهذا الانحراف قد يزيد وينقص، قد يكون انحرافا جزئيا لا يخرج من الملة، وقد يزداد والعياذ بالله حتى يصل إلى الانسلاخ من دين الله. ثم ختم الكتاب رحمه الله بأن العبادة لا تقوم إلا على أمرين: الأول أن لا يعبد إلا الله، هذا رد على المشركين ومن عبد غير الله جل وعلا، والأمر الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع، وهذا فيه رد للبدع كلها صغيرها وكبيرها. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور فإنه هنا يتبين له العبادة، تعريف العبادة الصحيح والسلوك الأقوم الذي يرضي الله جل وعلا. ثم أيضا يقال إن العبادة، تحقيق العبادة والعناية بالجانب التعبدي، هذا أمر مهم وهذا أمر عظيم، وأن طالب العلم بالأخص لا بد أن يكون له نصيب وافر من العبادة، أنه لا يكفي أن يتعلل بأنه يطلب العلم وأنه منشغل بالحفظ والقراءة والمراجعة والتعليم ونحو ذلك، لا يكفي هذا، لا بد أن يعتني بالعبادة ويكون له نصيب وافر من العبادة. وقد يقول بعض الناس مثلا، هذه شبهة موجودة عند كثير من طلبة العلم، يقول العلم أفضل من العبادة، العلم نفعه متعدي والعبادة نفعها قاصر، فيأخذ بهذا يقول أليس العلم أفضل من العبادة؟ يقال بلى، العلم أفضل ما يتقرب به الله بعد التوحيد وبعد الواجبات، يعني أفضل ما يتقرب به من المستحبات. فيقول أليس العلم نفعه متعديا؟ فيقال بلى. يقول إذن أنا سأشتغل بالنفع المتعدي لأن هذا أفضل، أنا سأركز وأحرص على النفع المتعدي. فترى هذا لا نصيب له من قيام الليل ولا نصيب له من صيام النوافل، ويقصر في الأشياء كثيرة من العبادات. فيجاب عن هذا بأن يقال أولا أن هذا ليس على إطلاقه، أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذا ليس على إطلاق. فإذا نظرنا في الذكر نجد أن الذكر عبادة فيما بين العبد وبين ربي جل وعلا، وقد جاء فيها من النصوص ما لا يحصى في فضل الذكر، وأنه أفضل الأعمال، وأنه خير من إنفاق الذهب والورق، مع أن إنفاق الذهب والورق نفع متعدي، كما جاء عند الترمذي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذكر أفضل من إنفاق الذهب والورق ومن الجهاد وضرب رقاب العدو، مع أن هذه أعمال متعدية والذكر قاصر بين العبد وبين ربه جل وعلا. يعني هذا أمر. الأمر الثاني وهو الأظهر والأوضح، أن يقال حتى لو قلنا أن هذا العمل أفضل من هذا العمل، هذا شيء، كونك تفضل بين عمل وآخر هذا صحيح، تقول هذا العمل أفضل من هذا، هذا واضح أن الأعمال تتفاوت وتتفاضل، هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، هذا صحيح من حيث هو، لكن هل معنى هذا أن الإنسان يكثر من الأعمال الفاضلة ويترك المفضولة بالكلية؟ نقول هذا غير صحيح، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرط في قيام الليل؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يترك صيام النوافل؟ هل كان يترك الصدقات والذكر وتلاوة القرآن إلى غير ذلك من العبادات؟ جواب لا. فلو وجد عندنا شخصان أحدهما كل عمله نفع متعدي، العلم والتعليم نحو ذلك والدعوة، وآخر عنده هذا النفع المتعدي، عنده الجانب العلم يشتغل بالعلم والتعليم والدعوة، لكن معه أيضا عبادات أخرى من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، وهم يشتغلون نفس الوقت. هذا يعني الأول يبذل في اليوم مثلا 5 ساعات كلها في العلم، وهذا 5 ساعات 3 في العلم وساعة في كذا وساعة في كذا، يعني ينوع، لكن نفس الجهد نفس الوقت، أيهما أفضل؟ الوقت واحد لكن الأعمال هذا كل عمله الفاضل المتعدي، 5 ساعات كلها في المتعدي، وهذا 5 ساعات ينوع، أيهما أفضل؟ الينوع. ما نقول أن هذا أفضل لأن 5 ساعات كلها في عمل متعدي وفاضل، وذاك عنده فاضل ومفضول. لأن معناه يعني لو أخذناها بالقياس العقلي قلنا أيهما أفضل؟ الأول، أن 5 ساعات كلها في عمل أفضل فاضل، وهذا عنده فاضل ومفضول. إذن لماذا لا يكون الأول أفضل من الثاني؟ نقول أولا عندنا دليل وتعليل ومثال أيضا يوضح هذا. أما الدليل سبق، ما هو؟ ها؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نص قاطع، الهدي هو عليه الصلاة والسلام التنويع، يعني هذا دليل لا كلام معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير، أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأقربهم لفعل ما يحبه الله جل وعلا، وجمع عليه الصلاة والسلام بين أنواع العبادة كلها. إلى هذا الدليل. طيب التعليل، يعني قد يقول قائل أقنعوني من جهة التعليل، لأنه يعني أنا أفهم أن الذي يبذل 5 ساعات في العامل الفاضل سيتقدم على الذي يبذل 5 ساعات في فاضل ومفضول. نقول التعليل أن هذه العبادة التي يباشرها من صلاة وصيام وذكر ونحو ذلك، أن هذه تعينه على العمل الثاني الذي هو الفاضل اللي هو العلم والتعليم والدعوة ونحو ذلك، لأن الإنسان بحاجة إلى غذاء للقلب. وإذا تجد في الواقع أن الذي يركز على العلم والدعوة والتعليم فقط ويهمل الجانب التعبدي تجد يدخله خلل كثير من رياء، من كبر وإعجاب بالنفس ونحو ذلك من الخلل، ويضعف حبه لله تعظيمه لله واستحضاره لمراقبة الله جل وعلا، لأن هذه المعاني تنمو وتتغذى بالعبادة التي تكون بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولا سيما عبادة السر، الأعمال التي تكون في السر هذه تنمي الإيمان، هذا غذاء القلب غذاء الروح. فلا بد العبد محتاج حاجة ماسة ضرورية للجانب التعبدي والإكثار من العبادات التي بينه وبين ربه جل وعلا، وهذا هو المعين على ذاك. ولذلك لو استعرضت حال الصحابة رضي الله عنهم، أفاضل وأكابر الصحابة الخلفاء الأربعة ابن مسعود ابن عباس وامثال هؤلاء، أبو الدرداء سلمان الفارسي وامثال هؤلاء من العباد أبي ذر ونحوه، تجد أنهم جمعوا بين العلم وبين الدعوة بين الجهاد وبين التعليم نفع المتعدي، ولكن تجد أنهم أصحاب قيام ليل وصيام وذكر وخشية ومراقبة لله شيء عظيم. فلا لم نجد أن الخلفاء الراشدين قالوا والله نحن مشغولون بالخلافة والخلافة أعظم عمل متعدي والعلم، عمر رضي الله عنه أبو بكر أعلم الصحابة وعمر جعل الله تعالى الحق على لسانه، ما اقتصروا على العلم والتعليم والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر وسياسة الناس، ما اقتصروا على هذا وزهدوا في قيام الليل والصيام والذكر وبقية الأعمال التي بين العبد وبين ربه. كذلك إذا استعرضت أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وبقية الأئمة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ابن القيم ابن كثير ابن رجب ابن قدامة وأمثل هؤلاء، تجد عندهم من العبادة والورع والتقوى كثرة العبادة والذكر الشيء العظيم. ولا يعرف أن إمام من أئمة المسلمين ليس له نصيب من قيام الليل ومن كثرة الذكر وتلاوة القرآن، فهم السباق في هذا الميدان كما أنهم السباق في ميدان العلم والتعليم. فإذا رأيت طالب علم لا يعتني بالعبادة بالجانب التعبدي والورع ويدقق في الإخلاص وفي الخشية والمراقبة وكثرة الذكر والعبادة، فاعلم أنه على خطر وأنه يسير في طريق غير سديد، وأنه يخشى عليه من الانحراف مهما كان عنده من العلم، قد يكون هذا العلم وبالا عليه والعياذ بالله. وكم رأينا من إنسان كلما ازداد في العلم الشرعي وحفظ الأدلة والمسائل وأقوال أهل العلم كلما ازداد قسوة في قلبه والعياذ بالله، وصار هذا العلم سببا للتكبر والشموخ والإعجاب بالنفس والرياء والسمعة. لماذا؟ لأن القلب خاوي من الجانب التعبدي ومن الأشياء التي ترقق القلب وتشعره بمراقبة الله له وقربه منه، وهذا هو مقام الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. فالمقصود أن المؤمن يجب عليه أن يعتني عناية عظيمة بالجانب التعبدي وصلاح القلب، أن هذا هو المطية التي تعينك على تحصيل غير ذلك من العبادات المتعدية كالعلم والتعليم والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. نسأل الله التوفيق. لا شك أن الكتاب طويل والوقت قصير، لكن ما لا يدرك جله كما يقال لا يترك كله، نقرأ ما يتيسر، وما يعني يتيسر فيه خير وبركة إن شاء الله. نبدأ الآن في قراءة كلام المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه.
كلها بالرسول لأنه معطوفة، فالصلاة والزكاة والصيام كلها معطوفات على المرفوعة.
وخشية الله والإنابة إليه، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله.
القسم الأول الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، ثم اتبعها بأعمال القلوب وهي الباطنة، أنه فسر العبادة بهذا، الاسم الجامع لكل ما يرضاه يحب الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة، هذه أعمال الجوارح كالصيام والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، والقسم الثاني الباطنة وهي أعمال القلوب. وأي القسمين أشرف وأعظم؟ ها الجواب الثاني، أعمال القلوب هي أشرف وأفضل ما يكون، لأن هذه هي التي تصلح بها تلك، لصلح القلب صلح العمل لأنه ينبع عن القلب، فالقلب السليم هو الذي يخرج من أعمال سليمة صالحة، وإذا فسد القلب فسد العمل. ولذا كان السلف يعتنون بصلاح القلب عناية عظيمة، بخلاف كثير من الناس اليوم أهم شيء عنده الكم والشكل، شيء ظاهر تراه يحرص على أن الثوب يكون فوق الكعبين واللحية كاملة ما يأخذ منها شيء، والهيئة والسمت العام يحرص على أن يكون موافقا للسنة، وهذا طيب، لكن فيه تفريط كثير وإهمال واضح لأعمال القلوب. تجد الإنسان يحرص في الصلاة على تطبيق السنن الظاهرة، وضع اليدين والرفع اليدين وتسوية الظهر في الركوع وفي السجود إلى غير ذلك من السنن الظاهرة، لكن تجد القلب خارج الصلاة ولا يبالي بذلك، ولا شك أن هذا تقصير واضح. وسبب ذلك من يعني أوضح وأكبر الأسباب التربية التي ترباها هذا الإنسان، لم يتربى التربية الصحيحة، لما تربى على هذه الأمور، أنه هذا شاب متدين، هذا شاب صالح، هذا شاب تقي، لماذا؟ لأنه لا يأخذ لحية شيء، لكن فلان اللي يهذب لحيته مثلا هذا انحرف. هذا السائد عند كثير من الشباب أن المقياس في الأشياء الظاهرة، أنه أهم شيء أن كل لحية كاملة والثوب فوق الكعبين وأنه كذا وكذا من الأشياء الواضحة، وإذا قصر في هذه الأشياء حكم عليه بأنه انحرف. صحيح أن هذا علامة أن الالتزام في الظاهر وتطبيق السنة في الظاهر أنه علامة خير على صلاح الباطن، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون القصد أنه يصل يعني يطبق الظاهر ثم يقف ولا يبالي بالباطن لأنه لا يرى، لكن لو أن الناس يرون قلبه غير خاشع في الصلاة يستحيا وحرص على أن يصلح قلبه وأن يخشع في صلاته، لكن لما صار خشوع لا يرى أنه ما يبالي، لكن تجد أنه في الصلاة يستحي ممن حوله أنه ما يرفع يديه مثلا إذا أراد يكبر تكبيرة الإحرام، وإذا سجد يستحي أنه يضم يديه على جنبيه ويتشبه بالعوام والكسالى، ما يرضاها لنفسه لأن هذا يرى ظاهر، لكن بالنسبة للقلب ما يبالي لأنه ما تربى على الاهتمام بشأن القلب وتعظيم أمر القلب. فينبغي المؤمن أن يعنى بذلك عناية عظيمة. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يهتم بالأمور الظاهرة وأنه يزهد فيها يتكاسل، لا، لكن نقول أن الاتباع السنة في الظاهر هذا خير وهذا أمر طيب ولا بد منه، لكن أيضا إذا اعتنيت بالظاهر فلتكن عنايتك بالباطن أعظم وتكون أضعاف عنايتك بالظاهر. أما أن تعتني بالظاهر وتهمل الباطن ولا شك أن هذه خسارة فاتحة، وفاتك خير عظيم جدا، ولا مقارنة أبدا بين الظاهر وبين الباطن. الظاهر له أجر لكن الباطن أجره أضعاف مضاعف لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول السلف أن أبا بكر ما سبق الصحابة بكثرة صوم ولا صلاة، أنهم كلهم كانوا يصومون ويصلون ويزكون ويتصدقون، لكن سبقهم بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه، قوة الإيمان، قوة استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى ومحبة الله جل وعلا، هذا الذي سبق به السابقون وفاز بالفائزون. فينبغي الإنسان أن تكون عنايته بقلب عناية عظيمة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه للتابعين لما رأى اجتهادهم في العبادة والطاعة، قال: أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منكم. قالوا: كيف ذلك؟ قال لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. يعني هذه النتيجة، هذه نتيجة العبادة، نتيجة العبادة أن يصل الإنسان إلى حد التعلق بالآخرة والزهد بالدنيا. أما إذا كان قلبه متعلقا بالدنيا فإن عبادته فيها دخل وفيها خلل مهما كثرت.
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قول هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
فمنهم من هدى الله
ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك
طيب، لو قال قائل: اليقين هو قوة الإيمان، كما قال به من قال من أهل البدع: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا قوي إيمانه، إذا هذا هو اليقين، فتسقط التكاليف عنه. أقول: لا شك أن هذا القول باطل، لكن كيف الرد عليه؟ الرد عليه من عدة جهات. الجهة الأولى: أولا نقول إن القرآن فسر اليقين، كما في آية المدثر في قوله تعالى: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. ما معنى اليقين هنا؟ الموت بلا شك. فآية المدثر لا تحتمل إلا الموت، لأن هؤلاء الكفرة ما عندهم يقين أصلا، كيف يفسر اليقين بقوة الإيمان؟ هؤلاء كفرة أصلا. وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني أتانا الموت. وسمى الموت يقين لأنه لا ينكره أحد من أهل من, من, من الناس، لا مسلم ولا كافر ولا من أهل الملل. الموت هذه قضية اتفق عليها جميع البشر، لأنه أمر حسي أحد ينكره، بخلاف بقية الأمور الشرائع وكذا اختلف فيها البشر. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من السنة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان المضعون رضي الله عنه لما مات، قال: أما عثمان فقد أتاه اليقين. أما عثمان فقد أتاه اليقين الحديث، فالمراد باليقين الموت، لأن عثمان مات، قالها عليه الصلاة والسلام بعدما مات. هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لليقين. الأمر الثالث الإجماع، إجماع السلف وإجماع المسلمين على أن المراد باليقين الموت، وأهل البدع لا عبرة بخلافهم.
وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال: فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الألوهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة.
يعني هنا رحم الله يقول ونعت صفوة خلقه بالعبودية له ثم ساق الآيات ذكر الآيات التي في آخر مريم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني هذه الآية فيها عموم إن كل من في السماوات لا شك أنهم عباد مكرمون الملائكة الكرام ومن في الأرض أيضا يشمل الأنبياء ويشمل الصالحين ويشمل أيضا الكفرة والمجرمين لأن الآية عامة لكن المؤلف استدل بها لأن الصالحين يدخلون في عموم الآية وإلا قد يقول قائل كيف استدل بهذه الآية على أن الله تعالى وصف صفوة خلق بالعبادة مع أن الآية هذه عامة يدخل فيها حتى الكفرة لأن العباد ينقسم إلى قسمين الوصف العبودية ينقسم إلى قسمين قسم يطلق على من حقق العبودية الشرعية وهم الصالحون من عباد الله والقسم الثاني من كان عبدا كونا من كان مستسلما للعبودية الكونية وإن لم يستسلم للشرعية فهو أيضا يوصف بأنه عبد كما سيأتي في كلام المؤلف ويدخل في عموم هذه الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذا الآن يوم القيامة يأتيه عبدا فالصالح في الدنيا يأتيه عبدا شرعا وقدرا والكافر الفاجر يأتيه عبدا إيش قدرا لا شرعا لأنه يعني في الشرع العبادة خرج عن العبادة الشرعية بكفره ومع ذلك فإنه يوصف بأنه عبد الله من جهة العبودية الكونية لأنه مستسلم لحكم الله الكوني لا يمكن أن يخرج عنه لا أحد يخرج عن حكم الله الكوني. لكن على كل حال آية كما تقدم يدخل فيها الصالحون من عباد الله ولا مانع أن يستدل بالعموم ولو كان يدخل فيه أفراد غير مرادين في الكلام أو في الاستدلال.
وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله
تشهد
أن لا إله إلا الله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين، والدين يتضمن معنى الخضوع، والذل يقال دنته فدانا أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له.
لا ما يطيعونك أهل النحو لأنك نصبت بدون ناصب، فدين الله عبادة الأصل الرب حتى يأتي ناصب أو جازم، إذا ما في إلا ناصب ولا جازم فالأصل الرب، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، ما في شيء نصبه.
فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل، لكن العبادة المأمور بها
إذا قلت لكن صير العبادة، وإذا كسرت مع التخفيف ترفع العبادة، لكن العبادة المأمور بها،
لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصاب القلب إليه، لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله،
تيم الله
يقال تيم الله أي عبد أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، وله ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحده لا يكفي أحدهما عن لا يكفي أحدهما في عبادته ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الحب بل يجب أن يكون الله أحب إلى
الله
بل يجب أن يكون الله أحب إلى إلى العبد
أحب
بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله
وكل ما أحب
لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله.
يعني هذا ضابط طيب، أن العبادة لا تكون إلا بمجموع الأمرين، هذين الأمرين الحب والخضوع. لأنه قد يشكل الإنسان يقول: أليس الحب نوع من الشرك؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن الحب هذا نوع من الشرك. طيب متى يكون شركا؟ يشكل على الإنسان، يقول الله الإنسان يحب ولده، يحب زوجته حبا شديدا، يحب صديقه، يحب مثلا المال، يحب الجاه، يحب كذا من الأشياء المحبوبة، الطعام الشراب ونحو ذلك. فمتى يكون الحب عبادة؟ صحيح أن الحب ينقسم إلى أقسام، الأول حب الله وما ينبني عليه، هذا عبادة، يحب الله وأن يحب ما يحب الله جل وعلا، هذا عبادة، كمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الصالحين من عباد الله، محبة القرآن، محبة الكعبة ونحو ذلك، هذا واضح أنه حب عبادة، هذا حب عبادة. وفيه حب شركي، وفيه حب طبعي جبلي، كمحبة مثلا المحبوبات الفطرية من الطعام والمال والشراب والزوجة والولد ونحو ذلك. فكيف نفرق بين الحب الطبعي الجبلي وبين الحب الشركي؟ قد يقول إنسان يحب مثلا زوجته حبا شديدا جدا، هل هذا يدخل في الشرك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجته عائشة رضي الله عنها حبا شديدا. ثبت في الصحيحين أنه قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. إذن كيف، ما هو الضابط؟ الضابط إذا كان معه ذل وخضوع، إذا كان حب معه خضوع وذل صار شركا، نوع من الشرك، قد يكون أصغر قد يكون أكبر على حسب الحال. فإذا حب المال وخضع له، كيف يخضع للمال؟ معناه أنه يذل نفسه ويتعدى حدود الله، أنه إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط كما في الحديث. هذا الآن صار نوع من العبادة لغير الله، لأنه أذل نفسه وصار يعطي الدنيا في دينه، يعصي الله جل وعلا من أجل تحصيل المال، هذا الآن صار نوع من الشرك. أما إذا حب المال حبا شديدا لكنه لم يذل، إذا صار المال حرام تركه، هذا الآن حب جبلي فطري لا يلام عليه. لا شك الإنسان يجاهد نفسه، يهذب فرائزه وشهوته لئلا تجنح به، لكن ما دام أنها لم تجنح به ولم يذل ولم يخرج عن الصراط المستقيم، فإن هذا يكون في دائرة المباح. إذن الحب قسم ثلاثة أقسام: قسم عبادة، وقسم شرك أو محرم يكون معصية يكون شركا، وقسم مباح. القسم المباح هو الذي ليس فيه ذل، والمحرم ما كان فيه ذل. ما هو ضابط الذل؟ قد يقول قال ما هو ضابط الذل؟ كيف أعرف في ذل ولا ما في ذل؟ يقول ضابط الذل أن يخضع له وأن يخالف أمر الله، يقع في معصية الله من أجل هذا الشيء. زوجة تأمره بمعصية الله فيطيع، هذا صار إيش؟ صار هذا حب محرم، لكن ليس بالضرورة أن يصل لحد الشرك الأكبر. هذا الآن دخل في دائرة المحرم، يتدرج حتى يصل للشرك الأكبر ومحبة الأصنام بما فيها من كمال الخضوع والذل والتعظيم. لكن هذا يعظم زوجته ويحب ويهابها وكذا، وتأمر بمعصية الله فيطيع، هذا يحب المال ويفعل المعاصي يكسب المال بالحرام، وهذا يحب الجاه ويعطي الدنيا في دينه ويخالف من أجل تحصيل الجاه، هذا في دائرة المحرم، وقد يزداد التحريم حتى يصل للشرك.
وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.
وجه الغلط هنا ما هو؟ من فسر الآية أن قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك المؤمنون. هذا التفسير صحيح ولا خطأ؟ هذا هو الخطأ. والتفسير الصحيح حسبك الله، أن يكفيك الله ويكفي المؤمنين معك، الله يكفيك ويكفي المؤمنين. طيب وجه الغلط في التفسير الأول، ما هو وجه الخطأ؟ لماذا قلنا أنه قال المؤلف أنه غلط غلطا فاحشا؟ تسمية المؤمنين بالله، ها؟ تشريكهم معه في الكفاية. طيب إيضاح آخر، يعني الخلاصة أنه قال إذا حملناه على هذا المعنى: يا أيها النبي حسبك الله ومن معك من المؤمنين، هل يمكن أن يكفي أحدا غير الله؟ لا يمكن، لأن هذا سبب، المؤمنون سبب للنصر، لكن النصر من عين؟ من عند الله. فمن ظن أن شيئا من الأسباب يكفي بمفرده فقد أشرك بالله جل وعلا، لأنه اعتقد أن هذا السبب هو الفاعل المؤثر بنفسه. فلو قيل لك مثلا السلاح سبب في الانتصار، سبب في الانتصار، لكن هل يكفي في الانتصار؟ اللي عنده سلاح أكثر هو اللي ينتصر؟ إيش نقول؟ نقول لا، ما يكفي، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فإذا لا يمكن أن يقال أن السلاح يكفي أو كثرة الجنود يكفون في النصر، من اعتقد هذا فقد أشرك بالله جل وعلا. فالنصر وما النصر إلا من عند الله. فإذا هذه أسباب إن شاء الله جل وعلا رتب عليها المسبب، وإن لم يشاء لم يرتب عليه المسبب. فلا بد أن يتعلق القلب بالله. يا أيها النبي حسبك الله، أن يكفيك الله ويكفي من معك من المؤمنين.
وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء الله كان، وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين، وخالقهم ورازقهم، ومحييهم ومميتهم، ومقلب قلوبهم، ومصرف أمورهم. لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له، مستكبرا على ربه، لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه.
ربه خالقه.
مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له، عن قبوله والجحد له، كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية عرف العبودية.
نترك الرد لأن هذا يضيع وقت فنترك الأشياء الواضحة. تصحيح اللغة مهم وطيب لكن مثل الدورات الوقت ضيق لو صلحنا كل خطأ يروح وقت كثير. الشيء الواضح نعم. ما عندك تشكيل ولا نسخة؟ ما يمكن. يعني اللغة أمره صعب يعني مين بالسهولة. طالب العلم المبتدي صعب ما هو بالسهولة إنه يطبق اللغة تبغى له وقت ومران وكذا. لكن طيب الإنسان يضع هذا في باله لأن معرفة اللغة مهمة جدا في بالنسبة لطالب العلم أنه ما يفهم النصوص الفهم الصحيح إلا إذا عرف بالضبط فاعل مرفوع هذا مفعول منصوب وكذا. هذه يعني وسيلة لفهم المعاني. فلو واحد أعطاك كلام غير مشكول لا يمكن أن تفهمه. قال ضرب موسى عيسى من الفاعل الآن من المفعول ما ندري يمكن. لكن هنا لابد أن يقدم الفاعل. لكن إذا أردت يعني إذا جاء ظهرت العلم تقول ضرب زيدا عمرو من الضارب الحين ها؟ عمرو الضارب اللي ما يعرف اللغة يعرف أيهم الضارب من المضروب ولا ما يعرف. اللي ما يعرف الإعراب ما يعرف حتى لو شكلت قل ضرب زيدا عمرو اللي ما يعرف اللغة ما يدري يقول من الضارب قال الله زيد هو الضارب. لماذا قال إنه الأول ضرب زيدا عمرو زيد هو اللي ضرب عمرو لأن زيد هو الأول فهو اللي ضرب عمرو. يقول لا يا أخي إحنا نصبنا لك زيدا عشان تفهم إنه المضروب ضرب زيدا عمرو. اللي يعرف اللغة يقول لا يا أخي زيد منصوب كيف تقول زيد هو الفاعل ومنصوب. هذه فائدة اللغة إذا سمع الإعراب فهم المراد وإذا ما كان يعرف الإعراب ما يفهم المراد. فالفهم الكلام العربي موقوف على معرفة الإعراب.
وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خلقهم ورزقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا.
فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنه ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بألوهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان.
وإذا الكلام واضح أنه ناس ينقسمون إلى قسمين في هذا عبد لله جل وعلا من جهة الجانب الكوني يدعي أنه عبد أنه يتمشى مع الأمر الكوني وأن الله تعالى ربه كونا هذا ما يدخل في الإسلام فضلا عن يكون من عباد الله المقربين هذا كافر أصلا لأن المشركين الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. الإرادة هي الكونية إرادة يعني الحكم الكوني فهؤلاء لا ينفعهم ذلك هذه العبودية النوع من العبودية ليس هو المراد. فالكفار أخبر الله عنهم أنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إلى غير ذلك من الآيات فهم مقرون بتوحيد الربوبية لكن هذا لم ينفعهم ولم يدخلوا في الإسلام فضلا أن يكونوا من عباد الله المقربين. والعجيب في الأمر أن بعض الشيوخ من الصوفية الضلال والعياذ بالله قالوا العبادة هي أن يتمشى إنسان مع الأمر الكوني وأن يرضى بما قدره الله جل وعلا وما أوجده وهذا في غاية ما يكون من الكفر والضلال عياذا بالله. يعني إذا وقع شيء معناه أن الإنسان يستسلم له أنه يعبد الله من جانب الأمر الكوني، فترى بعضهم والعياذ بالله لا يصلي، أو مثلا يفعل فواحش من الزنا ومن عدم التنزه عن النجاسات ونحو ذلك، ويرون أن هذا من الشيوخ الكبار ومن المقربين ووصلوا إلى الدرجات العالية. لماذا؟ قال لأنه يستسلم لأمر الله الكوني، ما دام أن الله تعالى قدر هذا فقد شاءه، فقد رضيه وأحبه، فيقول إنه يلحظ الأمر الكوني وأن ما قدره الله وكان، ما قضاه الله وكان، أنه أن هذا يحبه الله ويرضاه. ولا شك أن هذا غلط فاحش، وأن ليس كل ما قدره الله، ليس كل ما كان معناه أن الله تعالى يحبه. الله تعالى يقضي ما يحب وما يكره. فالعبد الحقيقي هو الذي يعبد الله بالأمر الشرعي لا بالأمر الكوني، الذي يعبد الله بالأمر الشرعي، ما أمر الله تعالى به فعله، وما نهاه عنه انتهى، ولو قدر شيء وقع من كفر الكافرين وفعل الفواحش فإنه ينكره ويبغضه ولا يرضاه. سيأتي يعني في كلام مؤلف تأكيد هذا الأمر في الفصل الذي يليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يسعه السكوت بل يتركه وينكره على غيره. ونختم بهذا اليوم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.